أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميط العاطس إذا حمد الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد: أهله وماله ويبقى عمله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وعن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستندوا بعظم ولا ببعرة. أحاديث مما جاء في المواعظ من مسند الإمام أحمد رحمه الله، منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهن حق على كل مسلم. ثلاثة كلهن حق، والحق عكسه الباطل، فهذا من الحق الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ولا يفرط فيه ولا يضيعه. فهذه الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها عيادة المريض. عيادة المريض حق على كل مسلم، إذا علمت أن فلانا مريضة فالمستحب في حقك أن تذهب إليه، فإذا كان قريبا لك أو كان أخا لك في الله، كان بينك وبينه صداقة، بينك وبينه محبة، فلا بد وأن تذهب إليه. والله عز وجل يسألك يوم القيامة يقول: مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فالإنسان المؤمن لا يضيع مثل ذلك. وعيادة المريض بأدبها، بحسب هذا المريض أنه محتاج للزيارة ولا ممنوع عنه الزيارة. إذا كان ممنوعا عنه الزيارة فلا تذهب إليه، أو اذهب من الخارج اسأل عنه وانصرف، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة، فتخرج إلى بيتها ويكون المريض في طريقها فلا تعرض عليه إلا سائلة من الطريق. فهنا إذا كان المريض منع منه الأطباء من يزوره، فلا داعي لأن يشغل المريض ولا أن يتعب بمثل هذه الزيارة، ولكن يسأل عن المريض فيعلم المريض أن الناس يسألون عنه. كذلك إذا دخلت عند الإنسان المريض لا تطول عليه، فليست من السنة الإطالة عند المريض، وإنما تدخل عنده وتدعو له وتنصرف. فالإنسان إذا ذهب المريض ما ينتظرش يشرب شاي ويشرب قهوة ويجيب له حاجة فيها، لا، كان الصحابة لا يحبون ذلك، وكانوا يظنون أن ذلك ينقص من ثوابهم. إذا راح للمريض شرب عنده حاجة، أكل عنده حاجة، ينقص من ثوابه شيء بهذا الشيء، فيذهب للمريض فقط للعيادة ليس إلا لذلك، لا يشغله بمسائل، لا يشغله بأسئلة، بذكر شيء يشغل المريض ويؤلم المريض ويتعبه، الناس عملوا كذا والناس خلوا كذا، فيشغل المريض ويؤذيه بهذا الشيء، وإنما ذاهب للمريض يدعو له بالشفاء وينصرف عن المريض. هذه واحدة، عيادة المريض. شهود الجنازة، المسلم ينبغي عليه إذا مات أخ له في الله سبحانه أن يشهد جنازته، أن يصلي عليه، أن يشيعه إلى قبره، أن يدعو له، فهذا من حق أخيك عليه، كان صديقا لك وكان أخا لك في الدنيا، كان حبيبا لك، مش مجرد إنه مات خلاص، ولكن لابد أن تحضر جنازة هذا الإنسان طالما أنك تستطيع ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحسب الإنسان وما يقدر على ذلك، لكن لا يفرط ولا يضيع مع القدرة عليه. الثالث قال: وتشميط العاطس إذا حمد الله. تشميط العاطس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا عطس إنسان وحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى يشمت هذا الإنسان، ومعنى تشمته يعني تدعو له الرحمة، تقول يرحمكم الله، وهو يجيب الإنسان العاطس فيجيب يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا أداب الإنسان إذا عطس فليخفض صوته، لا يرفع صوته، إن البعض أحيانا يعطس يرفع صوته جدا بالعطس عشان كل الناس تسمعه، وبعدين يقول الحمد لله عشان الكل يسمعه، والكل يقول، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. ولكن الإنسان المؤمن إذا عطس خفض صوته، وإذا قال الحمد لله أسمع من يليه فقال الحمد لله فشمته هذا. أما تعمد زي ما فعل البعض يرفع صوته جدا، وأحيانا يكون في مجالس العلم، يوم هذا يعطس يرفع صوته، والتاني يعطس يرفع صوته، ضاع مجلس العلم بعطاس هؤلاء. فهنا لا ينبغي ذلك، ولكن الإنسان يتأدب بأدب المجلس الذي يكون فيه، فإذا عطس حمد الله بصوت يسمعه من يليه فيشمته هذا الذي يسمعه، ولا يحرج الناس مثل ذلك، ولا يضطر الناس أن يقول له اسكت، أزيتنا بذلك. الرجل الذي عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم عطس مرة فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، عطس أخرى فشمته، عطس ثالث قال إنك مسكوب، لا مشغلناش بقى كل شوية عطس أنت مسكوب، ما تستاهلش أكثر من كده. يبقى على ذلك هنا في أداب لهذا الأمر، إن حتى يدعو لك الناس ولا تزعج الناس، يبقى لا تؤذي الناس بأنك ترفع صوتك جدا، إنك تفعل الحالة التي تشتهر بها بين الناس، فلان ده لما يعطس يرفع صوته قوي عشان كل الناس يقولوا يرحمك الله. هنا هذه من الأداب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق الإنسان المؤمن على أخيه المؤمن. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت يمشي وراء الميت ثلاث حاجات يتبعون الميت، قال أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله، بالإنسان إذا توفي الناس يذهبون وراءه، أقرب من يمشي وراءه أهله. مال الإنسان هنا ماله يذهب معه ولا يدخل معه قبره، يمكن الناس طالعين معهم مال هذا اليتيم، معهم سيارة بتاعت هذا اليتيم بيوصلوا هذا الميت، يوصلون الميت بها، ومال الميت يمكن يتبعه، ولكن لا أهله حيدخلوا مع القبر وهم أحب الناس إليه، ولا ماله يدخل معه القبر. الحاجة الوحيدة اللي تتبع وتدخل معه قبره العمل الذي عمله الإنسان. فقال لنا يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الاثنين ليرجعان الأهل والمال، أهل الإنسان ومال الإنسان، ودخل الإنسان قبره وحده لا يرافقه فيه إلا عمله، إن كان عمله صالحا كانت البشارة في قبره، وإن كان عمله غير ذلك والعياذ بالله كان شؤما عليه في قبره. الإنسان المؤمن في قبره يخيل يمثل له عمله في صورته، رجل أبيض الوجه، جميل الوجه، طيب الريح، يقول له أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يبشره بالشيء الصالح الذي يراه، فيقول أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته. فهذا العمل الصالح بشارة العبد في قبره. العمل الطالح، العمل السيء الرديء، يمثل لصاحبه في قبره في صورة رجل أسود الوجه، خبيث الريح، منتن الريح، ويقول له أبشر بشر يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. عمله الصالح ملازم له، عمله الخبيث ملازم له. العمل الصالح يقول أنت كنت بطيئا عن المعصية، كنت سريعا في الطاعة، جزاك الله خيرا. العمل الخبيث يقول لصاحبه أنت كنت بطيئا في طاعة الله، سريعا في معصيته، جزاك الله شرا. فهذا العمل الصالح وذاك العمل الخبيث كلاهما يتبع صاحبه في قبره. من الأحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من السعادة ومن الشقاء. حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد في ضعف، ولكن صح من طرق أخرى وله شواهد، وفيه أربعة كمان مش ثلاثة. فذكر ابن حبان هذا الحديث وفيه أربع من السعادة، أربعة من سعادة الإنسان. قال: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شقاء الإنسان أشياء ومن سعادة الإنسان أشياء. من سعادة الإنسان المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التقية التي تعينه على طاعة الله سبحانه، إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. هنا المرأة الصالحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب المؤمن: اظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدت ذات الدين اظفر بها، دي كنز، اظفر بذات الدين تربت يداك، واحذر أنك تفرط في ذلك فتكون هذه المرأة من الشقاوة التي عليك. المرأة الصالحة ولدها في البيت بركة، تصلي لله سبحانه، تدعو الله سبحانه، تربي أولادك، تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر، تعينك على الطاعة. هنا المرأة الصالحة كلها خير، هذه من سعادة الإنسان في هذه الدنيا. المؤمن لما يبحث عن زوجة يبحث عن ذات الدين، هذا الذي يبقى في بيت الإنسان. لما يبحث عن الجمال وحده لعل الجمال يغر صاحبته ويؤذي هذا الذي يبحث عن الجمال، ترك وفرط في الطاعة. وكثير من الشباب يقول لك: عايز اتجوز امرأة، عايزها جميلة عشان تعرفني، عايز، يطلب شروط في الجمال عجيبة جدا، عايز 100%. مستحيل، مستحيل هذا الشيء. وبعدين انت لما تطلب هذا الشيء له ضريبة، ضريبة الجمال العالي ده هتدفع مالا كثيرة، وبعد كده هتدل عليك في بيتك. هذه المرأة اللي هتكون جميلة غاية في الجمال وانت بتطلبها هتكون قصاد تفريطك انت في دينك. لكن اول ما تبحث عنه الصلاح، الصلاح، يبقى هنا اذا كان الصلاح والله معه جمال ومعه نعم من الله عز وجل هذا خير. اما ان العادة في الناس تفريط في امر الدين، مش مهم بتصلي ما بتصليش، مش مهم محجبة مش محجبة، مش مهم ان بتطيع ربنا بتطيع، المهم تكون جميلة عنده، هذا من شؤم هذه المرأة على صاحبها انه يمشي معها فترة، يكون تكون حلها في اول الزواج معدولة، وبعد كده تتقلب المرأة على حلها. كم تسمع، كم تسمع من ذلك؟ اللي يبحث عن الجمال يبحث عن المرأة ولا ينظر الى الاسرة ولا الى صلاح الامر، وبعدين يجي يشكو بعد فترة المرأة بتقلد أمها، بتسرق كل يوم الفلوس بتاعتي، حط الفلوس في الدرج ألاقيها سرقتها الصبح. التاني المرأة بتطلع من البيت من وراي ما بتسمعش كلام. التالت يقول والله اتحجبت أول ما تجوزتها وبعد سنة سنتين عايزة ترجع للتبرج مرة ثانية. ورابع وخامس وكثير، لأنه لم يبحث عن الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن الشيء الذي خدع به نفسه، عايز جمال. وعلى فكرة الإنسان اللي بيتزوج ويعيش مع المرأة لو أنها جميلة الجميلات وسيئة الخلق يراها كالشيطان في البيت، كالشيطان أمامه، يراها غاية في القبح أمامه. لو أن هذه المرأة مقبولة المنظر ما هياش على الدرجة العالية من جمال، ولكن الخلق خلق طيب والدين دين صالح، يجدها كأنها الشيء العالي عنده وهي كذلك فعلا. لذلك الإنسان المؤمن يفكر أمامه، فكر يتزوج عشان يكون لك أولاد، مين حيربي هؤلاء الأولاد غير هذه الزوجة الصالحة؟ إذا كانت غير صالحة انشغلت بنفسها فقط وتركت الأولاد، أنت روح احتاس أنت وأولادك. لكن المرأة الصالحة تخاف على البيت، تربي الأولاد، تخاف على مال صاحب البيت، تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصفات الجميلة، فهي من سعادة الإنسان. عكسها من الشقاء المرأة السوء، المرأة السوء. يبقى هنا قد تكون المرأة جميلة ولكنها سيئة الطباع، سيئة الخلق. المرأة السوء من شقاء الإنسان أنه يتزوج امرأة سيئة. ولذلك لما رجل من الصحابة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم امرأته أنها بذيئة اللسان، ما قالوش أنه أدبها أنه أهجرها أعملها، قال له طلقها، تنفعش، تنفعش هذه المرأة بذيئة اللسان، تشتم زوجها، ترد عليه، ترفع صوتها عليه، لا تصلحش، ما تصلحش. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، طلقها من أولها. فعلى ذلك لما تدور عن امرأة تتزوجها ابحث عن الصلاح واظفر بذات الدين تربت يديك. أربعة من السعادة الثاني قال: والمسكن الواسع، المسكن الواسع، المسكن الذي يسع الإنسان وليس معنى المسكن الواسع يروح يجيب بيت فدان مثلا، لأن ما قالش هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته على قد عليه الصلاة والسلام، وهذا البيت الذي على قدر النبي صلى الله عليه وسلم قدر حاجة هو ده المسكن الواسع اللي يكفيه، تحط فيه سريرك، تحط فيه حاجاتك اللي على قد منافعك وما تحتاج إليه، هذا المسكن الواسع اللي ذكره. ما قالش حاجة ضخمة جدا من البيوت. يبقى من سعادة الإنسان يلاقي راحته في البيت، إذا كان والله واحد عايش في أوضة هو وعياله وزوجته، هذا مسكن ضيق عليه، هذا يضيق ويلاقي راحته في هذا المكان. من سعادته أن يلاقي مكانا يستريح فيه. يبقى هنا المسكن الواسع الذي يكفي صاحبه ويكفي حاجة صاحبه، يستريح فيه صاحبه، هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد أن حاجة أكبر من قدرك، ولا أنك تملك 10 بيوت، ولا أنك تملك أسرا من القصور ولا غير ذلك. المسكن الواسع عكسه المسكن الضيق. المسكن الضيق اللي الإنسان ما يلاقيش فيه ما يقدر على أن يقضي حاجته، ما فيش فيه حمام يستحم فيه، مش في دورة مية يدخل فيها، المكان مقسم الأوضة بينه وبين أولاده، هنا ضيق على الإنسان فيستشعر بضيق، يدخل بيته وهو زعلان مهموم مش لاقي مكان ينام فيه، يخرج من البيت كأنه يفرح إذا خرج من البيت، إذا دخلوا يجي تصيبه التعاسة وهو بداخله، فهذا من شقاوة الإنسان. قال لنا في سعادة الإنسان الجار الصالح، والعكس في ذلك. يبقى الجار الصالح الذي ينفعك وتنفعه، تأمره بالمعروف ويأمرك بالمعروف، الإنسان الذي يحرص عليك وتحرص عليه، لا يؤذيك ولا تؤذيه، الجار الصالح. وهذا عملة نادرة الآن، الجار الصالح. الناس انشغل كل إنسان نفسي تربوا على ذلك وتعلموا ذلك. الإنسان أهم حاجة مصلحتك، ماليش دخل بغيره، ويظن أنه لو نظر في أمر غيره، لو أنه أعان غيره لحينقص من قدره أو حينقص من ماله، ويخطئ الإنسان في ذلك. لو أنه راعى كل إنسان أخاه وراعى جاره وراعى صديقه، تجي البركة من عند ربنا سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة تيجي من السماء، والبركة تيجي من الأرض بإيمانك بتقواك بنظرك في أمر نفسك وأمر غيرك، تهتم بأمر المسلمين، بأمر الجيران، بأمر الأصحاب. يبقى هنا الإنسان المؤمن الذي يهتم بغيره ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا مؤمن، فالله يكافئه على إيمانه فيعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة، يجعله من السعداء. قال من سعادة الإنسان المؤمن هنا أنه يكون له الجار الصالح، يبقى اللي يتعاون معه على البر والتقوى. العكس في ذلك، الجار السوء من شقاء الإنسان، يكون له الجار السيء الذي يؤذيه، الذي يضايقه، الذي يشغله عن حاله، الذي يحقد عليه، الذي يغتر ويتكبر عليه، يبقى داخل بيته طالع كل ما يشوف الجار يحس بأذى من هذا الجار الذي يؤذيه. فمن سعادتك أن تجد لك دارا موافقا مرافقا صالحا يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا من سعادة الإنسان. من سعادته أيضا المركب الهنيء. المركب الهنيئ له دابة يركبها، له سيارة يركبها، تؤدي الغرض لهذا الإنسان، فهي لا يتضايق منها، ما بتتعطلش كل شوية، ما بيتأزاش بها كل شوية، هذا من سعادة الإنسان. كأن أشياء يحتاج إليها الإنسان، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت موافقة هذه من سعادتك. سعادة الإنسان أنه بتوفر عليه الوقت بتاعه، بيقدر يؤدي المصالح بتاعته، يتفرغ بعد ذلك لطاعة الله ولعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كانت الدابة كل شوية بتتعطل وكل شوية بتؤذي صاحبها وكل شوية بتتكسر، يبقى هنا ينشغل طول النهار بيصلح، طول الليل بيفكر يجيب لها فلوس منين، يبقى هنا كأنه عايش في شقاء بسبب هذا الشيء. فلما يبحث الإنسان لنفسه عن شيء، فليبحث عن الشيء الجيد الذي يعينه على طاعة الله ولا يشغله عن عبادته. العكس في ذلك، المركب السوء، هذا من شقاء الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.